إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة الفرقان. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا.
ذكرنا فيما سبق أن الله عز وجل، ذكرنا مقاصد هذه السورة وما فيها من آداب ومنافع، وما فيها بيان عظمة الرسول ووجوب اتباعه وإجلاله، وما فيها أن الله عز وجل تفرد بخلق الكون وهو الذي يتصرف. ثم ذكر عن الأنبياء والمرسلين، يقول سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بينا معنى التبارك في وصفه سبحانه، لأنه حمد له وتمجيد، أي عظمت منافعه واستدامت وثبتت، لأن البروق هو الثبوت. فلما قال سبحانه أنه تبارك، وذكرنا أن هذا اللفظ لم يستعمل إلا في حق الله عز وجل، لم يأتي منه مصدر، تقول ضرب ضربا ضربا مصدر ضرب، أكل أكلا خرج خروجا، إلا تبارك، وليس لها فعل ماض، إنما جاءت بصيغة الحاضر ليفيد أنه ثبتت له البركة، والبركة عن النفع. الله عز وجل وصف الأرض المباركة، ووصف الرسول بأنه مبارك، ووصف هذا القرآن فيه البركة، ووصف البيت العتيق بأنه مبارك، لأن البركة هي منافع من فعل ذاك الأمر أو اتبع ذاك الرسول، فإنه يحصل له منافع ثابتة أبدا. ولما قال سبحانه الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وصف الله عز وجل هذا القرآن أنه سماه فرقان، لأنه يفرق بين الحق والباطل، ويفرق بين المتشابهات، فذكر بهذا الوصف، وجعله الله عز وجل نذيرا أي وبشيرا للعالمين. أخذ منه أن رسالته صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة إلى جميع المكلفين من الإنس والجن. نوح عليه السلام أرسل للعالمين، لكن عالم زمانه، أي أن ليس له رسالة فيما بعد، بعدما جاءت الرسل غيره، أما رسالته صلى الله عليه وسلم فهو لا نبي بعده، فدل على ذلك أنه أرسل إلى جميع الثقلين، من لم يؤمن به بعد أن بلغته الرسالة فهو كافر. الكافر يا عبد الله يعني عدو لله وعدو للمؤمنين، لا تواليه ولا تناصره، لا تتخذه صديقا ولا موئلا. فلما قال نذيرا للعالمين دل على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم. ثم وصف سبحانه وتعالى بأن هذا الذي نزل الفرقان، قال الذي خلق السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الذي له ملك السماوات والأرض، يعني وما بينهما وما فيهما. العالمين الذي نراه هي السماوات والأرض. السماوات ليست الأجرام العلوية التي تراها وما خفي عنها، إنما جميع ما علاك حتى عرش الله عز وجل المحيط بالعالم مخلوق. لما قال خلق كل شيء دل على أن لا شيء في الكون إلا وهو مخلوق. هذا وصف عال عام، لا يخرج شيء. كلمة شيء من ألفاظ العموم، هي أعظم، هي أكبر لفظ في اللغة العربية مما يعم جميع ما تراه وما لا تراه، ما سمعت به وما لم يسمع. المعاني والذوات، المعاني كالجوع والعطش والحب والبغض والحسد والميل والإرادات السيئة والحسنات، كلها مخلوقة. يعني يا عبد الله، إن ذهب قلبك إلى أمر يكرهه الله فاعلم أن الله خلق ذلك. الخلق ليس معناه ذاك فعله، لكنه مخلوق. وكذا الإرادات الخير، فما بالك بما تراه من حشرات وحيوانات وحجر وجماد وشجر، كلها خلق الله عز وجل، لا يخرج شيء عن خلقه. الذي خلق يملك يا عبد الله، من خلق هذه الأشياء فهو مالك لها، والمالك له حق التصرف في خلقه كما يشاء، إماتة وإحياء وذل ورفعة وبسط وقبض وحياة وموت. هذا معنى له ملك السماوات والأرض. لا تفهم أنها مجرد ملك، إنما أراد أن يقول ويقتضي ذاك الملك أن له حق التصرف في الخلق، يعني أنت يا عبد الله تحت قبضته. الآيات التي له ما في السماوات وما في الأرض هي بمعنى له ملك السماوات والأرض، لكن جاءت تغاير الألفاظ لحكم يظهر معناها في سياق الآيات لمن تدبر كتاب الله. جاءت له ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء عليما، يعني يعلم ما خلق. لا تظن ألا يعلم من خلق فهو اللطيف الخبير. العلم لا تفهم أنها مجرد أنك تعلم أن هذا الثوب نسج من كتان، لكن لا تدري ما القصد من وجوده وما هي المنافع التي هي فيه. لا، الله ليس كمثله شيء. علم أي أن يعلم هذا المخلوق هو مكلف، ليس في الدنيا، يعني فيما بين السماء والأرض، أحد يخرج عن التكليف. التكليف يعني الأمر والنهي، لا أحد يخرج عن هذا إلا المجنون والصغير الذي لم يبلغ، والمعتوه والذي لم تبلغه الرسالة، كل أحد مكلف. فلما بين قال وكان الله بكل شيء عليما، أن يعلم تصرف العبد وطواعيته لله عز وجل وخروجه عن عن إرادة الله الشرعية مو الكونية، لأن له إرادتان. الإرادة الكونية هو أنه إذا أراد أن يقهر أحد لا يستطيع دفع هذا المكروه عنه، وإذا أراد إيصال نفع لأحد لا يستطيع أحد أن يمنع هذا الخير عن فلان. فلما كان كذلك عرفنا هذه الإرادة يسموها إرادة كونية قدرية. هناك إرادة شرعية، يعني إرادة يحبها الله عز وجل، لكن جعل الأمر تحت خيار المكلف، أمر بالصلاة وأمر بالزكاة وأمر بإطاعة الوالدين وأمر بجميع المعروف والخير، منهم من يطيع منهم من لم يعصي. لا تقول هذا الذي عصى خرج عن إرادة الله، لا، إرادة الله الكونية لا يستطيع أحد أن يخرج عنها، إنما خرج عن إرادته الشرعية. وكل ما يحبه الله ويأمر به أو يبغضه فينهى عنه ترك الأمر تحت خيار المكلف، لأن الله عز وجل لو حاسب الخلق تحت إرادته الكونية ما نجا أحد، لكن ترك الخيار لهم لأن الله عز وجل لا يحاسب أحدا ولا يعاقبه إلا إذا اختاره. لا يجبر الله أحد على أمر ولا يكرهه على أمر، إنما إذا أراد الشيء فعله وإن لم يرده لم يفعله، ومن أطاع نجا ومن عصى أخذه الله عز وجل. فإذا سمعت أن الله يقول له ملك السماوات والأرض فاعلم أن الله عز وجل كل شيء محيط به، كل شيء عالم به، كل شيء تحت قدرته، وكان الله بكل شيء محيطا. تعلم معنى الإحاطة، أي أنه تحت قبضة الله، لا يستطيع الخروج عن إرادة الله. إن أراد الله أن يهلكه فعل، وإن أراد أن يسعده ويحييه فعل، بكل شيء محيط. الإحاطة يعني من جميع نواحيه، لا يستطيع الهروب ولا الخروج، فهذه قدرة الله الشاملة. إذا تمعنت في كتاب الله وعلمت مراد الله من الآيات يلين القلب ويخشع ويزداد المرء هدى. ولذا إن أردت الاستقامة والهداية فما عليك إلا بكتاب الله. اقرأ الذي خلق السماوات والأرض، الذي خلق السماوات والأرض، أعطينا هذه،
الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا.
ولم يتخذ ولدا، تفنيد لقول النصارى أن عيسى بن مريم ولد الله، وتكذيب لليهود أنهم قالوا عزير بن الله، وتكذيب لنصارى لمشرك العرب ومن قال بقولهم أن البنائك بنات الله. ويقول الله عز وجل ليس له ولد، أي لا تزعم أن له أحد يتصرف في الكون إلا هو. ولذلك من قال أن لله ولد استنكر الله عز وجل ذلك، قال لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن من شدة الكلمة وقبحها حتى السماوات. ثم مجد الله نفسه في آيات أخرى، قال بل له ما في السماوات والأرض هو الغني، يعني ما أحتاج إلى ولد. العادة أن الإنسان يطلب الولد لأجل أن يعينه في دنياه، فيقول الله عز وجل هو الغني، كل من في الخلق عبيد له. ثم قال سبحانه تمجيدا لنفسه الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، لا كما يقول المجوس وغيرهم أن الله خلق الخلق، خلق الخير والشر إنما خلقه إبليس أو غيره، وكما تقول المعتزلة أن الله لم يخلق أفعال العباد. الله عز وجل ذكر أنه خلق كل شيء، لم يخرج أحد عن تكوينه. اسمحونا الليلة ما استطعنا نكمل، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.